الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 62 بعد 100 من جامع الترمذي، وهو الثاني من كتاب اللباس. باب ما جاء في كراهية جر الإزار. الكراهية هنا يراد بها التحريم على اصطلاح المتقدمين. يعلم ذلك مما يأتي من الوعيد الذي في الحديث، والمراد بجر الإزار ما نزل من الكعبين في حق الرجال. قال أبو السند المتصل: حدثنا الأنصاري إسحاق قال حدثنا معا بن عيسى قال حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك. وهذا دليل على عظيم ذنب هذا الرجل، إذ أنه يجر ثوبه خيلاء وينزل ثوبه أسفل من الكعبين، مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمره ولما ينبغي أن يكون عليه المسلم من التواضع لله سبحانه وتعالى. وهكذا عليه أن يتواضع ويأخذ بأوامر الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويثبت لله عز وجل صفة النظر كما يليق بجلاله. انظر بعينين حقيقيتين ويبصر بهما، ألم يعلم بأن الله يرى والله سميع بصير، ولا تخفى عليه خافية. ويحمل في هذا الحديث على أنه لا ينظر إليهم بعين رحمته سبحانه وتعالى، أو أن هذا في موطن غير موطن، كما ثبت أنه لا يكلم، مع أنه قد جاءت الأدلة بأنه يكلم كل من في الموقف. وأما قول الحافظ بن حجر: فالنظر إذا أضيف إلى الله كان مجازا، وإذا أضيف إلى المخلوق كان كناية. فهذا تأويل باطل. صفة النظر ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قوله: إلى من جر ثوبه، هو شامل للإزار والرداء والقميص. فقد جاء عن ابن عمر الإسبال في الإزار والقميص والعمامة: من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ولكن فيه ضعف، والخيلاء البطر والزهو والتبختر. وقد تقدم الكلام على أن المخالفة تكون بالخيلاء وحده وبأسفل من الكعبين وحده وبمجموعهما. قال أبو عيسى: وفي الباب عن حذيفة وأبي سعيد وأبي هريرة وسمرة وأبي ذر وعائشة وهبيب بن مغفل، وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. أما حديث حذيفة فأخرجه ابن ماجه في باب موضع الإزار أين هو. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أبو داود بن ماجه. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان. وأما حديث سمرة فأخرجه أحمد. وأما حديث أبي ذر فأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. وأما حديث عائشة فأخرجه البيهقي، وفيه: لا ينظر الله إلى مسبل. وأما حديث حبيب بن غفل فأخرجه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى والطبراني. قال النووي رحمه الله: الإسبال تحت الكعبين للخيلاء حرام، فإن كان لغيرها فهو مكروه. وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر والخيلاء والغير خليلاء. قال: والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما نزل من الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان الخيلاء، وإلا في منع تنزيه، لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة، فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء انتهى. هذا الاختيار من النووي غير صحيح، بل إنها نهي تحريم سواء مع الخيلاء أو بدون خيلاء. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: لست منهم، فأبو بكر يتعاهد، وأبو بكر قد يعني برأه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في جر ديون النساء، أي حتى يكون أسفل من الكعبين، لأن شأن المرأة الستر تغطية ما يظهر منها، هي كلها عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة كلها عورة، خلاف الرجل. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا حتى تتغطى الرجل بما يمتنع معه الكشف. فقالت إذن تنكشف أقدامهن أي حال المشي. فقال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. خرجه ابن ماجه والنسائي يعني ذراع بحيث إذا مشت تكون رجلها مغطاة. قال الحافظ يشرح حديث أبي هريرة ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا ما لفظ قوله ومن يتناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا الفعل المخصوص. وقد فهمت ذلك أم سلمة رضي الله عنها. فأخرج النسائي والترمذي صححه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر. فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال يرخين شبرا. فقالت إذا تنكشف أقدامهن؟ قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. لفظ الترمذي وقد عزى بعضهم هذه الزيادة لمسلم فوهم فإنها ليست عنده. وكأن مسلم أعرض عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع. قد أخرجه أبو داود النسائي وغيرهما من طريق عبيد الله بن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة. وأخرجه أبو داود من طريق أبي بكر بن نافع والنسائي من طريق أيوب بن موسى ومحمد بن إسحاق ثلاثتهم عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة. وأخرجه النسائي من رواية حفنا أبي كثير عن نافع عن أم سلمة نفسها وفي اختلافات أخرى. ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر. وأخرجه أبو داود من رواية أبي بكر الصديق عن ابن عمر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكنا يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا. وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المعتدل انتهى. قال هذا حديث حسن صحيح. في الحديث رخص للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن. لكن بعض النساء تعمل بهذا الحديث في الإرخاء إلى جهة المؤخرة ثم ترفع من المقدمة فربما بدت قدماها مع ساقاها. هذه فتنة بل يجب عليها أن تغطي جميع القدم. قال رحمه الله السند متصل حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان ضعيف عن أم الحسن خيرة أن أم سلمة حدثتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها. خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال أبو عيسى وروى بعضهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة. حديث ضعيف كيف ما روي لأنه من طريق علي بن زيد بن جدعان. قال باب ما جاء في لبس الصوف. لبس الصوف من حيث هو جائز إما في الشتاء أو للقلة في الصيف، لكن ما يتخذه الصوفية من التعبد بلبسه ربما في الصيف يلبسون الصوف الغليظ وفي الشتاء يلبسون اللباس الرقيق، هذا مخالفة، هذا بدعة. ثم أيضا هم قوم ابتدعوا دينهم على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك دينهم مبني على دين الخرق. يقول أنتم تفخرون علينا بعلم الورق ونحن نفخر عليكم بعلم الخرق. إيش فائدة في الخرقة هذه؟ هل يعرف كيف يصلي كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس الخرقة؟ ثم أيضا ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها مقطعة؟ وإن ثبت أنه لبسها مقطعة للقلة، أما هم ربما يذهب إلى الخياط ويطلب منه خرقة مقطعة ملبدة جديدة، يعني أمور ما أنزل الله بها من سلطان. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء ما يستر على البدن والإزار ما يستر أسفله، كساء ملبدا وإزارا غليظا، التلبيد أي مرقعا والغليظ أي سميك للصوف. فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين أي في هذين الثوبين. وهل تقصد النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذين الثوبين لنوعهما أم أنه الذي كان معه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف، هذا هو الأظهر. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى في الباب عن علي بن مسعود وحديث عائشة حديث حسن صحيح. أما حديث علي فأخرجه أبو يعلى وذكر المنذري في الترغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعا وابتداء بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن مسعود فأخرجه الترمذي وسيأتي. قال في السند المتصل حدثنا علي بن حجر قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف وكانت لعناه من جلد حمار ميت. هذه الضعيف. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج وحميد هو ابن علي الكوفي. قال سمعت محمد يقول حميد بن علي الأعرج منكر الحديث وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد الثقة والكمة القنس والصغيرة. وأما كونه كان يلبس الصوف قد جاء في الصحيح كأني أنظر إلى موسى يلبي وذكر ثوبه. قال باب ما جاء في العمامة السوداء وأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. خرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. فيه دليل على عدم كراهية لباس الأسود إلا أن الأبيض الأفضل اللباس. قال في الباب عن علي وعمر بن حريث بن عباس وركانة. أما حديث عمرو بن حريث فأخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي بن ماجه عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه كما في النيل. وأما حديث ابن عباس وحديث ركانة حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي وأبو داود. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. باب في صدر العمامة بين الكتفين يعني الزائد منها بعد أن تربطها على رأسك الزائد منها يكون بين الكتفين. وبالسند المتصل حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد وهو الدروردي عن عبيد الله بن عمر وهو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. قال عبيد الله ورأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك. قال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدت عليها جبة من صوف عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة وهو يلبي في مسلم جزاك الله. والحديث يدل على استحباب إرخاء طرفها بين الكتفين وقد ورد في إرخاء العذبة أحاديث على أنواع فمنها ما يدل على إرخائها بين الكتفين كحديث الباب وحديث عمرو بن حريث رضي الله عنه الذي أشار إليه الترمذي في الباب المتقدم وتقدم لفظه. هناك حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه أخرجه أبو داود على ما في عمدة القاري. وحديث عبد الأعلى بن عدي أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن بشر عن عبد الرحمن بن عدي البهراني عن أخيه عبد الأعلى بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا علي بن أبي طالب يوم غدير خنف عمامه وأرخى عذبة العمامة من خلفه ثم قال هكذا فاعتم. هذا لا يصح. هذا حديث علي الأخير لا يصح. سيأتي كلام الترمذي فيه. قال وقد استدل على جواز ترك العذبة بن القيم في الهدي بحديث جابر عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي بن ماجه بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء بدون ذكر الذوائب. قال فدل على أن الذوائب لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه انتهى. وفيه نظر إذ لا يلزم من عدم ذكر الذوائب في هذا الحديث عدمها في الواقع حتى يستدل به على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يرخي الذوائب دائما. وأقوى حديث هذه الأنواع كلها وأصحها هو حديث عمرو بن حريث في إرخاء العذبة بين الكتفين أو يحمل على أنه تارة وتارة ربما اعتم وعمل العذبة وربما اعتم بدونها. قال في السبل من آداب العمامة تكسير العذبة فلا تطول طولا فاحشا. وقال النووي في شرح المهذب إرسال العذبة إرسالا فاحشا كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويكره لغيره انتهى. هذا اعتماد على الحديث الإسبال في الإزار ونحوه قد تقدم. قال الشوكاني: ولا أدري ما هذا الظاهر الذي زعم، فإن كان الظهور من حيث الحديث الذي ساقه باعتبار ما فيه من ذكر الإدارة والغرز وإرسال الدوائب، فهذه الأوصاف تحصل في عمامة دون ثلاث أذرع، وإن كان من غيرها فما هو بعد إقراره بعدم ثبوت مقدارها في حديث انتهى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، والغالب أنه ضعيف لكن يشهد له غيره. قال في الباب عن علي: ولا يصح حديث على علي في هذا من قبل إسناده. قال: باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب. انتهى من أحكام العمامة ثم أتى على باب التختم. والذهب قد تقدم أنه حرام على الرجال، حلال للإناث. قال أبو السند المتصل: حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. والنهي لعلي بن أبي طالب والعمل بالعموم لا بالخصوص، كما هي القاعدة الفقهية أن العمل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعن لباس القسي وهو نوع من الحرير قال: وعن القراءة في الركوع والسجود، عن قراءة القرآن راكعا أو ساجدا، لأنه موطن تسبيح وتنزيه ودعاء. وعن لبس المعصفر تقدم بيانه، أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والمالك. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. وفي السند المتصل حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح قال حدثنا حفص الليثي قال أشهد على عمران بن حسين رضي الله عنه أنه حدثنا أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، خرجه البخاري ومسلم وابن ماجه. قال: وفي الباب عن علي وابن عمر وأبي هريرة ومعاوية. أما حديث علي فقد تقدم آنفا، الظاهر أنه أشار إلى ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. وأما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم، وأما حديث معاوية فأخرجه أبو داود. قال أبو عيسى: حديث عمران حديث حسن، وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد. باب ما جاء في خاتم الفضة. خاتم الفضة مباح للرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد اتخذ خاتما من ذهب ثم طرحه وطرح الناس خواتيمهم، ورأى في يد رجل خاتم من ذهب فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يديه، كما في مسلم من حديث سلم بن الأكوع. قال وبالسند المتصل حدثنا قتيبة وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس قال رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق أي فضة، وكان فصه حبشيا، يعني الفص هو الذي يوضع فيه، حبشي حجر، نوع من الحجر كالعقيق أو الجزع ونحو ذلك، لعله أتي بهم بلاد الحبشة، وإلا فاليمن مليئة من هذه الأحجار. أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه وأحمد. قال في الباب عن ابن عمر وبريدة. أما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان، وأما حديث بريدة فأخرجه الترمذي في أواخر اللباس، أخرجه أيضا أبو داود والنسائي. حديث ابن عمر كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين حدث الناس في هذا الذكر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. باب ما جاء ما يستحب في فص الخاتم. الفص والفص، والفص أشهر بعضهم الفص. الفصل الخاتم مثلة والكسر غير لحن ووهم الجوهر انتهى. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد الله الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه، خرجه البخاري. لا يمنع أن يكون له خاتم من فضة فصه حبشي كما جاء في الصحيح، وأيضا له خاتم من ذهب من فضة فصه منه كما يصنعه بعضهم. وهنا في مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتم من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار. جزاك الله خير، أنا فهمت وقلت سلام من الأكوع، الله يكرمك. لعل حديث سلام ذاك الذي أكل بيساره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. جزاك الله خيرا. قال الحافظ: فهذا نص أنه كله من فضة. وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق ياس بن الحارث بن معيقيب عن جده قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملويا عليه فضة فربما كان في يدي. قال وكان معقب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أمينا عليه فيحمل على التعدد. وقد أخرج له ابن سعد شاهدا مرسلا عن مكحول أن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من حديد ملويا عليه فضة. غير أن فصه باد وآخر مرسلا عن إبراهيم النخعي مثله دون ما في آخره. ثالثا من رواية سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أن خالد بن سعيد يعني ابن العاص أتى وفي يده خاتم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا طرحه؟ فطرح فإذا خاتم من حديد ملوي عليه فضة. قال فما نقشه؟ قال محمد رسول الله. قال فأخذه فلبسه. ومن وجه آخر عن سعيد بن عمرو المذكور أن ذلك جرى لعمرو بن سعيد أخي خالد بن سعيد انتهى كلام الحافظ. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين. سيأتي أنهم قد اختلفوا في ثبوت هذه اللفظة في الحديث. والأصل أن الخاتم يلبس إن شئت في اليمين وإن شئت في اليسار. والأحاديث قد جاءت بهذا وهذا. قال الشارح اعلم أنه قد وردت الأحاديث التختم في اليمين وفي التختم في اليسار. وقد اختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث المختلفة فجنح الطائفة لاستواء الأمرين وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث. وإلى ذلك أشار أبو داود حيث ترجم باب التختم في اليمين واليسار ثم أورد الأحاديث مع اختلافها في ذلك وغير ترجيح. وقال البيهقي في الأدب يجمع بين هذه الأحاديث بأن الذي لبسه في يمينه وهو خاتم الذهب كما صرح به في حديث عمر والذي لبسه في يساره وهو خاتم الفضة. وأما رواية الزهري عن أنس التي فيها التصريح بأنه كان من فضة ولبسه في يمينه فكأنها خطأ. فقد تقدم أن الزهري وقع له وهم في الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وقع في روايته أن الذي كان من فضة أن الذي في رواية غيره أن الذي كان من ذهب أنه الذي كان من ذهب. فعلى هذا فالذي كان لبسه في يمينه هو الذهب انتهى ملخصا. وجمع غيره بأنه لبس الخاتم أولا في يمينه ثم حوله إلى يساره. واستدل له بما أخرجه أبو الشيخ وابن عدي من رواية عبد الله بن عطاء عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه ثم إنه حول في يساره. قال الحافظ فلو صح هذا لكان قاطعا للنزاع ولكن سنده ضعيف انتهى. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب فتختم به في يمينه ثم جلس على المنبر فقال إني كنت أتخذت هذا الخاتم في يميني ثم نبذه ونبذ الناس خواتيمهم. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد ومالك. قال النووي في شرح مسلم أجمع الفقهاء على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار ولا كراهة في واحدة منهما واختلفوا أيتهما أفضل. فتختم كثيرون من السلف في اليمين وكثيرون في اليسار واستحب مالك اليسار وكره اليمين. وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا الصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام انتهى. قال رحمه الله في الباب عن علي وجابر وعبد الله بن جعفر وابن عباس وعائشة وأنس. أما حديث علي فأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وأما حديث جابر فأخرجه الترمذي في الشمائل. قال الحافظ بسند اللين. وأما حديث عبد الله بن جعفر وحديث عبد الله بن عباس فأخرجه الترمذي في هذا الباب. وأما حديث عائشة فأخرجه البزار بسند اللين وأبو الشيخ بسند حسن قاله الحافظ في الفتح. وأما حديث أنس فأخرجه مسلم رضي الله رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه من مال كفه. وفي الباب أيضا عن أبي أمامة عند الطبراني بسند ضعيف وعن أبي هريرة عند الدارقطني في غرائب مالك بسند ساقط قاله الحافظ في الفتح. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر نحو هذا من غير هذا الوجه ولم يذكر فيه أنه تختم في يمينه. وهذا منه إشارة إلى الإعلان بلفظة اليمين. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن حميد الرازي كذب. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل قال رأيت ابن عباس يتختم في يمينه ولا أخاله إلا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال أبو عيسى قال محمد بن إسماعيل حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن صحيح لعله جاء من غير طريقة محمد بن حميد الرازي إلا هذا كذب حديثه لا يحسن. وهكذا عن عنة بن إسحاق إن لم يصرح حديثه لا يحسن. قال رحمه الله وفي السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما وهذا حديث حسن صحيح مع أنه موقوف لكن يوافق ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يساره. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع هو عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم أبي رافع أسلم يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه خرجه النسائي بن ماجه قال وقال محمد بن إسماعيل هذا أصح شيء روي في هذا الباب. قال في السند المتصل حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ورق فنقش فيه محمد رسول الله ثم قال لا تنقشوا عليه خرجه مسلم يعني لا تنقشوا مثل نقشي لأن كل واحد يكون ختمه خاص به. وقال الحافظ وقد أخرج ابن أبي شيبة في سند صحيح عن ابن سيرين أنه لم يكن يرى بأسا أن يكتب الرجل في خاتمه حسبي الله ونحو هذا يدل على أن الكراهة عنه لم تثبت. يمكن الجمع بأن الكراهة حيث يخاف عليه حمله للجنب والحائض والاستنجاء في التي هو فيها والجواز حيث حصل الأمن من ذلك فلا تكون الكراهة لذلك بل من جهة ما يعرض لذلك انتهى. قال النووي قال العلماء وله أن ينقش عليه اسم نفسه أو أن ينقش عليه كلمة حكمة أو ينقش عليه على وينقش ذلك مع ذكر الله تعالى. قال رحمه الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله لا تنقشوا عليه نهي أن ينقش أحد على خاتم محمد رسول الله. والسند المتصل حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال قال حدثنا همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه لكن هذا الحديث غلط هذا الحديث غلط انقلب على همام بن يحيى والصحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ثم نزعه ليس هذا الذي ذكره هنا. قال الحافظ التلخيص حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه خرج أصحاب السنن ابن حبان الحاكم من حديث الزهري عن أنس به قال النسائي هذا حديث غير محفوظ وقال أبو داود منكر وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه وصححه الترمذي وقال النووي هذا مردود عليه قاله في الخلاصة وقال المنذري الصواب عندي تصحيح إن رواته ثقات أثبات وتبعه أبو الفتح القشيري في آخر الاقتراح علته أنه من رواية همام عن ابن جراج عن الزهري عن أنس ورواته ثقات لكن لم يخرج الشيخان رواية همام عن ابن جراج وابن جراج قيل لم يسمعه من الزهري وإنما رواه عن زياد بن سعد عن الزهري بلفظ آخر وقد رواه مع همام مع ذلك مرفوع عن يحيى بن الضريس البجلي ويحيى بن المتوكل وأخرجهما الحاكم والدارقطني وقد رواه عمرو بن عاصم وهو من الثقات عن همام موقوفا على أنس وأخرج له البياقي شاهدا أو أشار إلى ضعفه ورجاله ثقات صحيح أنهم يعني شهد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب باب ما جاء في نقش الخاتم. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي عن تمام عن أنس رضي الله عنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول الله سطر والله سطر خرجه البخاري وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال محمد بن يحيى الذهري وغير واحد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول الله سطر والله سطر. ولم يذكر محمد بن يحيى حديث ثلاثة أسطر في الباب عن ابن عمر خرجه الشيخان قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده ثم كان بعد في يد أبي بكر ثم كان بعد في يد عمر ثم كان بعد في يد عثمان حتى وقع بعد في رئيس نقشه محمد رسول الله. انتهينا من حديث الخواتم. قول الأحاديث التي قبل كان حقهما أن يدرج في هذا الباب كان في بعض النسخ. الحمد لله رب العالمين.